الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في رحاب سورة البقرة، هذه السورة العظيمة المباركة، عند قوله تبارك وتعالى، وصلنا عند إلى قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله تعالى على رسله من العلم النافع والهدى والبيان، وقد أخذ الله تعالى الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. فمن كتمه وتعوض عنه بحطام الدنيا ونبذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فإن عرض الحياة الدنيا وما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق سيكون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح طريق وأعظم محرم، فهم كتموا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ببيانه، وأخذوا عوضا عنه ما يأخذونه من الناس بمقابل كتمان الحق. والدنيا كلها عرض قليل وثمن قليل بالنسبة للدار الآخرة. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إن هذه الآية المعني بها هم اليهود ومن شابههم من أهل الكتاب الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم وبأيديه. فإن التوراة والإنجيل يشهدان للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وتبطل اعطياتهم التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ومن مشركي العرب، فخشوا لعنهم الله إنهم أظهروا ما في أيديهم من تصديق محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به أن يفوتهم هذا العرض القليل والثمن القليل من الدنيا، فخافوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى نصر عبده وأظهر صدقه بما أيده به من المعجزات والآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه من كتب الله تعالى له السعادة في الأجل وصار من أتباعه. وأما هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله فباءوا بغضب الله وذمهم الله سبحانه وتعالى بغير موضع من كتابه، كما مر معنا عند قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وقوله عز وجل: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا العلم وهم يعلمون، فأعرض الله عنهم يوم القيامة، وهذا أعظم عليهم من عذاب النار كما قال أهل العلم، أن هذا الإعراض أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يثني عليهم يوم القيامة ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. وقيل لا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم يوم القيامة، لأن أعمالهم لا تصلح لتزكيتهم من الذنوب والخطايا فيستحقون بذلك دخول النار، ولهم عذاب أليم أي مؤلم، لأنهم نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه. فقال سبحانه بعد ذلك مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار. هؤلاء الذين كتموا العلم ونبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، لا يصلح لهؤلاء إلا النار، فإنهم يستحقونها بما كسبت أيديهم فما أصبرهم على النار، أي أن لهم أن يصبروا على عذاب النار العظيم الهائل الشديد. فهذا من العجب، فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء: عجبا لكم كيف ستصبرون على النار العظيمة الهائلة، فأنى لكم الصبر عليها. وقال ابن كثير: يتعجب من رآهم فيها، يعني في النار، من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى فما أصبرهم على النار ما أدومهم لعمل المعاصي التي تقودهم وتفضي بهم إلى النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى نزل الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، كما أنزل الكتاب على من قبله من الأنبياء بالحق وإبطال الباطل. فهؤلاء كتموا العلم وخالفوه، بل كذبوه ونشروا ما يخالفه، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسوله واستحقوا العذاب والنكال. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وحرفوه وبدلوه حسب أهوائهم وشهواتهم لفي شقاق بعيد، لفي مشاقة أي محادة ومحاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، محادة بعيدة أي بعيدة عن الحق، لأنهم آمنوا ببعضه آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وهذه الآيات فيها من الوعيد الشديد للكاتمين لما أنزل الله، المؤثرين عليه عرض الدنيا تضمنت هذه الآيات وعيدهم بالعذاب والسخط، وأن الله سبحانه وتعالى لا يطهرهم في الآخرة من ذنوبهم ولا يكلمهم بل يعرض عنهم بغضبه عليهم ولهم عذاب أليم. ثم تأتينا آية عظيمة اشتملت على قواعد جليلة وجمل مفيدة ومنهاج مستقيم، وهو المقصود، مقصود الله سبحانه وتعالى من عباده. فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم نقلهم وحولهم إلى الكعبة، شق هذا الأمر على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن البر ليس هو في التوجه نحو المشرق أو المغرب، لأن الجهاد كلها لله، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويشرع ما يشاء، فالخلق خلقه والأمر أمره. إنما البر المقصود من العباد من آمن بالله، هذا هو البر الحقيقي. فليس العناء والشقاق في التوجه إلى الجهاد، إنما الأمر المقصود هو طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه، هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. لذلك قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي آمن بوجود الله تعالى أولا، وآمن بإلهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته التي أخبرنا الله تعالى بها في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى الإله الواحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، والذي له الخلق والأمر، وهو الموصوف بكل صفات الكمال، والمنزه عن كل آفة ونقص وسوء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من آمن بالله واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يدخل في الإيمان في اليوم الآخر. فما يكون بعد الموت من البرزخ وسؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه، وما يكون يوم القيامة وفي ساحات القيامة الصراط والميزان، وما يكون في الجنة والنار، هذا كله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والملائكة الذين وصفهم الله تعالى لنا في كتابه بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والكتاب أي جنس الكتاب، فالله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على رسله أعظمها وخاتمها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم، فنؤمن بما تضمنه من الأخبار ونصدق ونعمل بما جاء فيه من الأحكام ونتبع. والنبيين أي آمن بالنبيين عموما بما علم من أسمائهم وما لم يعلم، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وآتى المال على حبه ذوي القربى، والمال كل ما يتموله الإنسان، وكل ما ينتفع به يدخل في المال. فآتى المال على حبه، يعني أعطى المال مع أنه معشوق النفس، فمع ذلك قد أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى، وهذا من البرهان على الإيمان. فمن البرهان على الإيمان أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تعمل الغنى وتخشى الفقر، لا أن تؤخر الصدقة إلى أن تبلغ الروح الحلقوم أو إلى أن تمرض وتشعر بدنو الأجل فتتصدق وتوزع الأموال، بل أعظم الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح لا علة بك، صحيح بالمال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني بين بين، كما قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا نمط آخر أرفع من هذا، وهو أنهم آثروا غيرهم بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا ما هم محبون له ذوي القربى، وهم قرابات الإنسان. والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم فنتان، صدقة وصلة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنة، أن الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فالأقرباء أولى الناس بك وببرك وعطائك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم في أكثر من موضع. واليتامى وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ ولا كاسب لهم لأنهم فقراء، أما إذا بلغ أحدهم وقدر على التكسب فهذا ليس بيتيم، لأنه لا يتم بعد احتلام كما قال صلى الله عليه وسلم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به الحاجة والخلة. وليس المسكين هو الفقير المعدم الذي لا شيء عنده، إنما المسكين هو الذي له كسب لكن لا يكفي، كما قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يحصن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر الذي نفذت نفقته، يكون قد اجتاز ببعض البلاد وحصل له حاجة ونقص وفرغت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل من يريد سفرا إلى طاعة، مثل أن يريد السفر إلى أرحامه، أن يبر والديه، فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. ويدخل في ذلك الضيف إذا كان الإنسان فقيرا لا يستطيع أن يعطيه إلا من الزكاة، فيمكن أن يعطي الضيف الذي ينزل به، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب والسؤال فيعطون من الزكوات والصدقات، وإذا شككنا فيهم سألناهم: هل أنتم بحاجة؟ إذا قالوا: نحن بحاجة، فإنا نعطيهم، والعهدة عليهم وعلى دينهم على إيمانهم وصدقهم، ونخبرهم أنه لا حظ القوي ولا للغني في الزكاة. وفي الرقاب وهم المكاتبون من العبيد والأرقاء الذين نعطيهم ليشتروا أنفسهم من أسيادهم، ويدخل فيهم الأسارة من المسلمين، أننا نزكي الأسارة من المسلمين بأموال الصدقات والزكاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني أتم أفعال الصلاة. فإقام الصلاة غير أداء الصلاة على أي وجه، بل قال الله وأقام الصلاة يعني أداها تامة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وآت الزكاة يعني دفع ما وجب عليه من الزكاة، وهي من العبادات المالية. وقيل يحتمل أن يكون المراد زكاة النفس، أنه خلصها من الأخلاق الرذيلة، كقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن لما قرنت بالصلاة فظاهر القرآن أن المراد بها الزكاة المعروفة وهي العبادة. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة لكونهما من أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات بدنية وقلبية ومالية، وبها أو بهما يعرف إيمان العبد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي أنهم إذا عاهدوا العباد أو عاهدوا الله عز وجل، والله تعالى عهده عظيم حقه قبل حق العباد، فيجب على المسلم أن يفي بعهده، كما قال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي الحديث الآخر وإذا عاهد غدر. والصابرين في البأساء والضراء، أي أنهم صابرون في حال البأساء وهو الفقر، والضراء وهو المرض والسقم، فهم يصبرون في الفقر ويصبرون في المرض على قدر الله سبحانه وتعالى وما يحصل لهم من الآلام القلبية والبدنية. فهذه مصائب يؤمر العبد بالصبر عليها والاحتساب رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى عليها. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة من كل شر وبلاء، فلا يسأل الإنسان الشر ولا يسأل البلاء، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فإذا ابتلي صبر، وحين البأس يعني في حال قتال الأعداء والتقاء الجيشين، فإنه يصبر حين قتال الأعداء المأمور بقتالهم. والجهاد كما تعلمون يشق على النفس بما فيه من الجراح والأسر والقتل، فيحتاج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله عز وجل. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات المذكورة الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهان الإيمان ونور الإيمان، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، لأن أعمالهم دلت على حسن بواطنهم فهي برهان، فالعمل برهان على الإيمان. أولئك الذين صدقوا أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، وأولئك هم المتقون الذين اتقوا المحارم وفعلوا المأمورات والطاعات. فهذه الخصال المذكورة خصال الخير مشتملة على أكثر خصال الخير من الإيمان والعبادة والمعاملة الحسنة مع الخلق، فمن قام فيها كان لسواها أقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية رؤوس الأعمال الصالحة الطيبة والعقائد المستقيمة، فمن قام بها كان لسواها أقوى. ومن ضيع هذه الأعمال العظيمة والجمل العميمة، من ضيعها كان لسواها أضيع. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد رتب على هذه الأعمال المذكورة من الثواب والأجر والحسنات ما لا يمكن تفصيله في هذا الموضع. يعني لو أردنا أن نفصل ما ورد في هذه الجمل من الخير والثواب والأجر لطال بنا المقام، لكن الآية مسوقة لبيان أن المراد إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى لا ما سواه، وليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، فإن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فاليهود كانت تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، ونفعنا بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ، ورحمة الله عليكم، بارك الله فيك شيخ. السؤال كان عندي من قبل المحاضرة يا شيخ، إن شاء الله تعالى نسأله. الأسبوع الماضي طبعا كما تعلمون كما رأيتم في الجرائد وفي التلفاز الزلزال اللي حصل في إندونيسيا والأمواج اللي حصلت في إندونيسيا، الإعلام هنا يا شيخ عمال يذكرنا بالارتفاع الموج وعدد الموتى وعدد القتلى ولا أحد يا شيخ يكاد يذكر بالله عز وجل، يذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يعني لو جزاك الله خير تذكرنا بهذا، بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. أولا لا بد أن يعلم المسلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في قدره وحكيم في شرعه، فلا يقدر شيئا إلا لحكمة وبحكمة، ولا يشرع شيئا من الأعمال إلا لحكمة، فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وأفعاله تخلو عن العبث كما تخلو أفعاله سبحانه وتعالى عن الظلم. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. أي ما من قرية إلا سيهلكها الله، يعني سيقبض أرواحها قبل يوم القيامة أو أن يعذبها، يعني تارة يكون هلاك بالموت والفناء وتارة يكون هلاكا بالعذاب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرسل بالآيات يخوف بها العباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت هذه الآية كما جاء في حديث جابر في البخاري وغيره: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون. يعني أن يكون هلاك الأمة بأن يفني بعضها بعضا ويكون البأس بينهم. فهذه اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب الذي يستأصل الأمة ولا يبقي لها يعني أثرا. وورد أنه سيكون في آخر الزمان زلازل وخسوف ومسخ وقذف، وورد أنه سيكون خسوف. فسأل الصحابة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولا شك أن ما يحصل في الأرض من زلازل أو خسوف أو فيضانات أو أعاصير فإنما سببها المعاصي والذنوب، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصائب إذا نزلت تكون كفارة للصالحين وعذابا على العصاة المتمردين. فليس كل من يصاب في هذه الكوارث يكون معذبا، فبعضه يكون ابتلاء وتكثيرا للسيئات ورفعة للدرجات، وبعضهم يكون عليه عذابا ومآلا إلى جهنم وبئس المصير. كما أرسل الله تعالى الطوفان على قوم نوح فقال: مما خطيئاتهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله، حاشاه الله عز وجل عن الظلم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وجاء في الحديث، وما ندري هل هذا الذي حصل هو المقصود بهذا الحديث الصحيح الذي صححه أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه سيكون في آخر الزمان ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وهل هو المقصود بهذا الحديث؟ لأنه حصل بالمشرق، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أسباب الخسوف والزلازل في آخر الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. خسف وقذف يعني بالحجارة من السماء، ومسخ لأناس ينسخون إلى قردة وخنازير وحمير وكلاب. إذا ظهرت المعازف والقيان واستحلت الخمور. إذا ظهرت المعازف آلات العزف واللهو والطرب إذا ظهرت وانتشرت، وللأسف الشديد أنها تكاد تكون مستباحة ليس في العالم فقط بل في عالم ودنيا المسلمين، فلا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتنبعث منه أصوات المعازف والموسيقى. وللأسف الشديد أننا نجد بعض من يقول إن الموسيقى غذاء الروح وينتسب إلى العلم والإسلام، فمثل هذه الذنوب هي سبب للخسف وسبب للزلازل وسبب للمسخ والقتل بالحجارة. استحلال المعازف سواء في الإذاعات أو في الأسواق أو في المدارس، للأسف الشديد مدارس المسلمين اليوم إلا القليل النادر تدرس الموسيقى على أنها مادة دراسية، وهي مادة محرمة مسمومة تسمم الأرواح وتسمم الأبدان والأسماع. ومن تعود سماع الموسيقى صده ذلك عن سماع آيات القرآن، لأن هذا هو قرآن الشيطان، ومن تعود قرآن الشيطان لم يأبه بسماع آيات القرآن وكلام الرحمن سبحانه وتعالى. والقيان جمع قينة وهي المغنية، فأسواق المسلمين اليوم تصبح فيها وترتفع فيها أصوات النساء المغنيات، وإن من الشر العظيم والبلاء المستطير في هذا الزمن أن انتشرت أصوات المغنيات مصحوبة بالصور الخليعة بما يسمى بالفيديو كليب. فلا إله إلا الله كم فدت من قلب عن ذكر الله، ولا إله إلا الله كم فتنت من قلب رجل وامرأة، ولا إله إلا الله كما أوقعت في الفواحش والزنا والخنا. واستحلت الخمور، الخمور أيها الإخوة الأكارم مستباحة في جميع أسواق المسلمين، تباع فيها في كل مكان إلا القليل النادر، بلاد معدودة على الأصابع، وإلا فكل بلاد المسلمين اليوم تباع فيها الخمور علانية. هذه أسباب الخسف والزلازل، وهذه أسباب الشر والبلاء، وإذا عرف السبب عرف المسبب. ولا سيما إن هذه الأيام يزداد فيها الشر باحتفالات النصارى وإعلامهم الفساد والبلاء والخنا في كل الشواطئ كما هو معلوم. فالغفلة العظيمة في وسائل الإعلام اليوم عن الإشارة إلى أسباب هذا البلاء هو من الختم على القلب والصد عن سبيل الله، فإن المسلم يجب أن يعلم أن هذه مواعظ ربانية، وأن الله سبحانه وتعالى يستعتب العباد كما حصل في زمن السلف أن حصلت رجفة وزلزلة، فقال العلماء إن ربكم يستعتبكم، يطلب منكم المعذرة أن تعتذروا إلى ربكم وأن تتوبوا إليه. ويذكر أهل التاريخ أن المدينة حصلت فيها زلزلة في زمن عمر، فقال عمر والله لأن عادت لا أساكنكم بها أبدا، يعني ما حدثت هذه الزلزلة إلا بسبب أحداث أحدثتموها إما ببدع وإما بإحداث ذنوب ومعاصي. ولا ننسى قبل ذلك كله الأضرحة والأوثان التي تعبد في تلك البلاد في كل مكان، ويسيطر عليها أعداء الله عز وجل من صدمة التصوف ورعاة القبورية. فهذه أسباب شر وبلاء تجلب للمسلمين مثل هذه الكوارث وتجلب لهم مثل هذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته ومن أسباب الرحمة أيها العباد أن يرحم الإنسان غيره، فيقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله أعلم.
جزاكم الله خير الشيخ وحسن الله عليكم. أحسنت يا شيخ، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
شيخ يسأل أخ: في هذه البلاد الآن برضه يعني كثرة القتلى، كتبوا في الجرائد إن هو إن يحرقوا بعض جثث المسلمين مع إن هذا مخالف للشرع، فهل هذا تعتبر من الضرورة؟
فيما يظهر لنا أن هذا لا يجوز، فيمكنهم دفن الجثث ومواراتها بالتراب، وهذا كافي في يعني قطع انتشار الأمراض والأوبئة. أما الحرق فهذا لا شك أنه مخلة محرمة لا تجوز، يمكن باستعمال الجرافات أن يدفنوا الجثث بدلا من حرقها، الحرق لا يجوز.
لا يجوز القنوط في صلاة الجمعة، دعاء القنوط
يجوز القنوط في الصلوات كلها وليست في الجمعة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت في الصلوات الخمس، وثبت عنه أنه كان يخص المغرب والفجر أحيانا بالقنوت، فالقنوت مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة يجوز القنوت فيها إلى أن ترفع، ويكون هذا يعني إذا كانت البلد إسلامية، أن يكون هذا مربوطا بتوجيهات الجهات الرسمية للأئمة والخطباء وغيرهم.
طبيب يسأل يقول يعني أدخل إلى غرفة العمليات، يعني أحيانا تكون العملية في وقت صلاة الفجر وتدوم العملية يعني 3 أو 4 ساعات وربما أكثر، يعني لا يستطيع الخروج من غرفة العملية، فيكون يعني وقت صلاة الفجر يعني وقت قصير، يعني تشرق الشمس، يعني فماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يحتاط وأن يصلي قبل الدخول إلى العملية، يعني يحاول أن يجعل يعني بدء العملية بعد أن يؤدي ركعتي الفجر، بعد أن يصلي ركعتي الفجر وصلاة الفجر، بعد ذلك يدخل إلى غرفة العمليات. وأعتقد إلا إذا في حالة يعني إذا كانت هناك حالة طوارئ، فحال حالات الطارئة هي تعتبر من الضرورات، أما في الحالات الاعتيادية لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، بل يبدأ العملية بعد انتهاء الصلاة.
نعم، هو يسأل في هذه الحالة يعني الطارئة، هو يعني هذا الأمر لا يحدث كثيرا، قليلا ما يحدث، ولكن إذا حدث مثلا ودخل إلى غرفة العملية قبل دخول وقت الفجر ودامت العملية يعني حتى بعد انقضاء صلاة الفجر، فماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يقضي الصلاة بعد انتهاء العملية إذا كان الحالة طارئة، فالحالة الطارئة تختلف يعني.
السلام عليكم عبد الله.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم وعظم أجركم. من التعريف أو التسميات التي سميت بها الطائفة المنصورة هي تسمية السواد الأعظم، ولكن شيخنا هناك سؤال قد يطرح نفسه: كيف نفهم هذه التسمية على ضوء ما ثبت بالقول الصريح والنقل الصحيح أن الطائفة المنصورة هي التي تمثل القلة في العدد؟ فبدأ لو يعني تنكسرنا بعض الأضواء على هذا الإشكال بشيء من البسط في القول والمقال، وعزاكم الله.
أما تفسير الطائفة المنصورة بالسواد الأعظم فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روية بأسانيد فيها ضعف. أما القول بأن يعني عقيدة أهل السنة هي اعتقاد الأكثرية
فهذا نعم في الغالب أن أهل أن العامة على مذهب أهل السنة. الأصل أن العامة لا ينتسبون لا للاعتزال ولا للخروج ولا للتشيع ولا يعني التجهم، وإنما هم إذا بقوا على فطرتهم فهم من أهل السنة، إلا إذا جاء أهل الأهواء وحرفوهم أو حرفوهم عن الجادة المستقيمة وأدخلوا عليهم البدع أو حسنوا لهم الأهواء، فهم بعد ذلك يتأثرون بما يقوله هؤلاء المنسوبون للعلم، وإلا الأصل أنهم ينتسبون إلى الإسلام والسنة، هذا هو الأصل. لو جئت يعني الآن إلى كثير من المسائل العقدية وسألت العامة لعرفت أنهم على مذهب أهل السنة، يكنون الحب لجميع أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يثبتون صفات الله عز وجل على ظاهرها، لا يتعرضون للتعطيل ولا يتعرضون للتأويل، فهم إذا بقوا على الفطرة يعني ولم تتدخل فيهم الأيادي المبتدعة فهم منسوبون إلى السنة.
بارك الله فيكم شيخنا، ذكرتم تعريفا للمال وهو كل ما يتمول به، فهناك من يقول سمي مال لأنه يميل القلب، لهذا الوجه يعني لهذا وجه من الصحة؟
هذا تعريف عند أهل الزهد، يعني تعريف عند أهل يعني الوعظ والتذكير، يقولون أن المال يغير النفس ويغير الطبع، وهذا لا شك فيه، كما قال يعني القائل رأيت المال رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فالناس عنه قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ليس عنده ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا، إلى آخر ما قال. فلا شك أن المال يغير النفس.
جزاكم الله خير يا شيخ، عفى الله عليكم. سؤال من أخ يسأل الشيخ، علمتنا جزاك الله خير أن السخط من العورة، فبعض الناس لما بيتكلم مع أخيه يمد يده على العورة ويعني على 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 فخذه، ليس على العورة، على فخذه يعني، ويضربوا عليها، هل هذا مشروع أحيانا ولا؟
هذا يعني إذا لم يقصد به شيء في نفسه لا تصير الإباحة، لأن الفخذ ليس من العورة المغلظة، يعني وليس من العورة المغلظة، لكن لو وضع يده على فخذه من وراء الثوب واتكى عليها أو ضربه عليها فهذا لا يدخل في الحرمة ما لم يقصد به أمرا آخر.
جزاكم الله خير. امرأة تسأل يا شيخ، في رمضان بعد رمضان كان لما بدأت الصيام في شوال لتقضي ما عليها من رمضان، وبالإضافة إلى 6 أيام من شوال لم يكفي الأيام في شوال لا تكفي، فهل تكمل الصيام يعني في بعد شوال بالنية ولا ماذا عليها تفعل؟
تكمل يعني ما بقي عليها من شوال في ذي القعدة؟
نعم.
هذا لا يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الشهر وقال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، شوال اذا انتهى ما يصح الانسان ان يصوم 6 من شوال في ذي القعدة، هذا لا يمكن، لانها محددة بشهر شوال مثل الايام التي حددت في وسط الشهر العربي، وهي الايام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، هذه هي الايام البيض، فلو صام الانسان مثلا 21 و22 و23 ما يقوم مقام الأيام البيض، لكن يمكن أن يدخل في صيام الأيام 3 من كل شهر، أما الأيام البيض غير محددة فما جاء معينا في النصوص يبقى على تعيينه، لا يجوز أن يغير، لأن التغيير هذا يعني تلاعب بالنصوص ما يصح.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليكم، بارك الله فيك والله يا شيخ، إن شاء الله
سلمكم الله وبارك الله وحفظنا والله إياكم من كل شر وبلاء.
آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، جزاك الله خير يا شيخ، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد يا شيخ.
الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، الله يبارك فيك يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.